من النعم العظيمة التي لا تنال بالمال مهما كثر، ولا تنال بالذكاء مهما زاد، ولا تنال بالعلم مهما اتسع، ولكنها مهر فضل من الله يمتن بها على من يشاء من عباده. إنها نعمة التوفيق، نعمة التوفيق، التوفيق لطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه. فمن وفقه الله تعالى لتزكية نفسه فقد أفلح وفاز، قد أفلح من تزكى. وأعلى مراتب وأعلى مراتب توفيق الله تعالى لعبده أن يحبب إليه الإيمان والطاعة ويكره إليه الكفر والمعصية، وهي المرتبة التي نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وامتن الله تعالى بها عليهم في قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أي لولا توفيقي لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان من مشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولكني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده الكفر والفسوق. وتوفيق الله عز وجل للعبد لا غنى للعبد عنه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. والعبد متقلب في كل لحظة بين التوفيق والخذلان، فإن وفقه الله تعالى لعمل صالح فبفضل الله تعالى ورحمته، وإن خذل العبد ولم يوفق فبعدل الله عز وجل. ولهذا أمر العبد أن يسأل الله تعالى الهداية في كل ركعة يصليها: اهدنا الصراط المستقيم. يسأل الهداية بجميع أنواعها، ومنها هداية التوفيق والطاعة. العبيد متقلبون بين توفيق الله تعالى وخذلانه، فالموفق منهم بفضل الله ورحمته، والمخذول بعدل الله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله. لم يمنع عبدا شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وفي كل لحظة. ولهذا كان من دعاء أولي الألباب الذي ذكره الله تعالى عنهم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: يا حي، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. ومما يغلط فيه كثير من الناس ظنهم أن من رزق مالا أو منصبا أو جاها أو غير ذلك من الأمور الدنيوية أنه قد وفق، والأمر ليس كذلك، لأن الدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب. وقد ذكر الله تعالى هذا عن الإنسان وأبطل هذا الفهم، فقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي بسط له في الرزق، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانا. كلا. فبين الله تعالى عدم صحة هذا المفهوم، وأن توسيع الله تعالى وبسطه للرزق أو تضييقه للرزق لا يدل على محبة الله لهذا ولا على بغض الله تعالى لذلك، لأن الدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب. ولكن الموفق هو الذي إذا أعطي أمرا من أمور الدنيا استعمله في طاعة الله، إذا أعطي مالا أو منصبا أو جاها استعمله في مرضات ربه عز وجل وفي نفع إخوانه ونصرة دينه. ومن حكمة الله عز وجل أنه يبتلي عباده بالسراء والضراء، والموفق من العباد من هو الذي الموفق من العباد هو الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، والمخذول الذي إذا أعطي طغى وكفر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عباد الله، وتوفيق الله تعالى لعباده يكون على أحوال كثيرة، فمن أعظم وأعلى درجات هذا التوفيق أن الله تعالى يحبب إليه طريق الإيمان، ويحبب إليه طريق الخير والصلاح، ويحبب إليه أمور التعبد لله سبحانه، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. فهذه من أعلى درجات التوفيق. ومنها أن يعرض الخير على أناس فيردونه حتى ييسر الله تعالى له من أراد به الخير من عباده. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين يعرض نفسه على قبائل العرب لينصروه، فلم يستجيبوا له حتى وفق الله تعالى الأنصار لذلك، فنالوا الشرف العظيم في الدنيا والآخرة، وهو محو توفيق من الله عز وجل لهم. ومنها أن يوفق الله تعالى العبد في آخر حياته لعمل صالح يموت عليه، فيختم الله تعالى به أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته. خرجه أحمد بسند صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه: أطع أبا قاسم. فأسلم ذلك الغلام، ثم توفي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال: صلوا على صاحبه. فانظر كيف أن الله تعالى وفق هذا الغلام لكي يسلم قبل قبض روحه. هذا من توفيق الله عز وجل. ومن ضروب التوفيق أن يوفق الله تعالى العبد لعمل قليل أجره عند الله تعالى كثير. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فمن اتقى الله تعالى وملأ الإخلاص قلبه وعلم الله تعالى من صدق نيته وأكثر من الدعاء للتوفيق، فقد أخذ بمجامع الأسباب الموصلة للتوفيق. عباد الله، إن نعمة التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم لهي من أعظم وأجل النعم، ولهذا أمر العبد بأن يسأل الله تعالى إياها في كل ركعة من صلاته، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده وأكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت. عباد الله، إن التوفيق للاستقامة من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد، وإلا فإن هناك خلق كثير أوتوا عقولا عظيمة وأوتوا ذكاء حادا لكنهم لم يوفقوا فضلوا. ولهذا غالب فرقة المعتزلة، وهي أحد الفرق التي انحرفت في مسائل الاعتقاد، غالب هذه الفرقة كانوا من الأذكياء ذكاء حادا لكنهم لم يوفقوا للحق ولم يوفقوا للهداية. يقول عنهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: المعتزلة والمتكلمون إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت بهم، فقد أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. نعم، لقد أعطى الله تعالى هؤلاء ذكاء حادا وأعطاهم عقليات كبيرة جدا، إذا قرأت كلامهم وما سطروه وما قعدوه تعجبوا كيف يخفى عليهم الحق. يذكر الواحد منهم عشرات الأقوال في المسألة واحدة ببراهينها ثم يخفى عليه الحق منها. نعم، إنهم حرموا هذه النعمة، حرموا نعمة التوفيق، فقد أوتوا الذكاء والعقل لكن لم يؤتوا الزكاء والتوفيق. وقد ذكر الله تعالى عن اليهود أنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعرفون الحق ويعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. هل يشك أحد في معرفة ابنه إذا رآه من بين الناس؟ ولهذا قال عمر لعبد الله بن سلام، وكان يهوديا فأسلم، قال له عمر: أكنت تعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمير من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. ومع هذه المعرفة اليقينية لم يهتدوا، لأنهم حرموا نعمة التوفيق بسبب جحودهم واستكبارهم وحسدهم. إلا من كان منهم صادقا في طلب الحق من غير جحود ولا استكبار كعبد الله بن سلام، فمن الله تعالى عليه بنعمة التوفيق فوفق بالحق، فوفق للحق. عباد الله، وإذا نظرنا لواقعنا نجد أن من الناس من يعرف أن الخير والفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو في الاستقامة على طاعة الله، يعرف هذا معرفة يقينية، لكنه لم يوفق لهذا الخير، لأنه حرم من نعمة التوفيق، حرم من نعمة الهداية. وبهذا نعرف عظيم شأن هذا الدعاء الذي أمرنا أن ندعو به في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. إن من أعظم أسباب توفيق الله تعالى للعبد الدعاء وسؤال الله تعالى نعمة التوفيق والهداية والافتقار والتضرع بين يدي الله عز وجل، وهو أعظم ما يستجلب به التوفيق، بل هو لب العبودية لله سبحانه، فإن حقيقة العبودية كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. فحرص على ألا يمر عليك يوم إلا وقد سألت الله تعالى أن يهديك وأن يوفقك لما يحب ويرضى. وإن من أسباب حرمان نعمة التوفيق الإهمال وإبقاء النفس على ما خلقت عليه من الجهل والظلم، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فمن أهمل إصلاح نفسه أردته المهالك وحرم نعمة التوفيق. وأما من يريد أن ينال نعمة التوفيق فعليه أن يجاهد نفسه على استقامتها على طاعة الله، فإذا جاهد نفسه على ذلك رزق نعمة التوفيق والهداية، كما قال ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانظر كيف أن الله تعالى جعل الهداية ثمرة للمجاهدة. بعض الناس عندما يؤمر بخير يقول: ادعو الله أن يهديني، فنقول: جاهد نفسك على فعل أسباب الخير، تجد الهداية من الله سبحانه. فإن الهداية ثمرة من ثمرات مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراد أن يرزق الهداية فليجاهد نفسه على الطاعة وعلى الاستقامة على طريق الخير والصلاح، فإن الله عز وجل بمنه وفضله يرزقه نعمة التوفيق والهداية. ومن أسباب الخذلان وحرمان نعمة التوفيق ما ذكره الله تعالى في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن كان عنده كبر حرم نعمة الهداية وحرم نعمة التوفيق. فعلى المسلم إذا عرف الحق أن يلتزمه وأن يقبله وأن لا يعرض عنه وأن لا يتكبر على الحق وعلى الخلق، فإن من تكبر على الحق وعلى الخلق يحرم من نعمة التوفيق ويحرم من نعمة الهداية. وحينئذ فمهما حصل من أمور الدنيا فإنها لا تنفعه وقد حرم من